بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد لوحظ وجود العديد من التساؤلات عند بعض المسلمين عن بعض المسائل في صلاة التراويح، مثل ظاهرة البكاء المرتفع عند قراءة القرآن وعند القنوت، وكذلك موضوع ختم القرآن في رمضان والسجع في الدعاء وما إلى ذلك. لذا رأى إخوانكم في تسجيلات التقوى أن يتوجهوا بهذه التساؤلات إلى سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وطرحها عليه ليعطي فيها الجواب الذي تطمئن له القلوب إن شاء الله. وكان الشيخ كعادته حفظه الله متجاوبا وملبيا لهذا الأمر، فتم بحمد الله تسجيل هذه الأسئلة والأجوبة في منزله حسبما سمح به وقته الثمين. نسأل الله أن يجزي الشيخ ابن باز خير الجزاء وأن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها المسلمين. ولا يسعنا كذلك إلا أن نشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز المشعل على تفضله بطرح هذه الأسئلة على سماحة الشيخ واستيضاح ما يحتاج استيضاحه من الشيخ جزاه الله خيرا. أما الآن فنترككم مع هذه الفتاوى والتي سميناها الجواب الصريح عن أسئلة التراويح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نلتقي في هذا اليوم المبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنرد عليه بعض الأسئلة المتعلقة بصلاة التراويح وما هو الأفضل من المسلم في ذلك. والسؤال الأول هو: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثلا يصلي منه الاثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى الأمر، خبر معنى الأمر، يعني صلوا في الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يسلم في الاثنتين ثم يختم في واحدة وهي الوتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي الليل مثنى مثنى أما الوتر واحدة عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك عائشة رضي الله عنها وأم عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات يسلم في الاثنتين ثم يوتر بواحدة. وقالت رضي الله عنها أيضا الصحيحين: ما كان يزيد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وأظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في رواياتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولما ثبت أيضا في الصحيح حديث ابن عباس أنه كان يسمي أنه عليه الصلاة كان يسمي في الاثنتين. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره إحدى عشرة يسمي في الاثنتين ويثني واحدة هذا هو الأفضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى ثلاثة عشر عليه الصلاة والسلام هذا أفضل ما ورد وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإيتاء بثلاثة عشر أو بإحدى عشر والأفضل إحدى عشر لأن أترى بثلاثة عشر هذا أيضا سنة وحسنة وهذا العدد أرفق بالناس وأمن من الإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيب القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء ولو ترى بثلاثة وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فالأمر واسع وفلما أعلم رضي الله عنه أيضا الصحابة أنهم أوتروا بإحدى عشرة كما في حديث عائشة فغفلت عن عمر هذا وهذا ثبت عن رضي الله عنه أمر من أيام الصحابة يصلي إحدى عشرة وثبت عنه أنهم صدوا بعمله 23 وهذا يدل على التوسع في ذلك وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة بني مثنى مثنى ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم من حيث فعلها اللهم صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 وسبق ما يدل على أن 11 أفضل يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني غائبة فلهذا ثبت عنها أنه صلى 13 وثبت عن غيره فدل ذلك على انه قادها في الاغلب وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسال ايضا فانها كانت افقه النساء واعلم النساء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده وتسال غيرها من امهات المؤمنين ومن الصحابه وتعرف على العلم ولهذا حفظت علما عظيما وحفظ كثيرها رسول الله عليه الصلاه والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابه عما حفظه رضي الله عن الجميع واذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج فيها خمس ولكن لا يجب ان يصلي اربعا جميعا بل السنه والواجب يصلي في كلمه كيد يقول يا صلاة صلاة الليل مثنى مثنى وهذا خبر ما له الأمر وترى بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا لأن هذا لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى ولو صلى سبعا او تسعا فلا باس ولكن الافضل ان يجلس في السادسه الشهر الاول او في السابعه الشهر الاول ثم يقوم يكمل كل هذا ورد عنه عليه الصلاه والسلام
قبل ان يسلم احسن عليك
قبل ان يسلم يقوم من الثامن يجلس السادسه الثامنه ثم يقوم قبل ان يسلم ثم ياتي بالتاسعه وهكذا في السادسه من السبع اذا سردها وجاء عن الحصان فسرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام
ورود العاشر ركعة
على مواصلة يعني.
نعم إذا كانت 11 ركعة إذا جلس في العاشرة مثلا
ما أعلم ما أعرف هذا الشيء كان يصلي يمكن اثنتين ولم يستمتع فالذي بلغ أنه أعلم الآن أنه صرد سبعا وصرد تسعا وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام لم يصلي ثم أتى في السابعة أما التسع فجلس في السابعة فلم يصلي ثم قام للتاسعة
نعم
أما 11 فلا أذكر أنه صردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام.
أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة
والحجة في هذا الرواية. نعم. إذا ثبتت شيء من الطرق أنها صلاتها جاز ذلك.
نعم. بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا لأن هنالك من يريد أن يذهب. لا
لا لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يسمع خمسة أو سبعة وإذا فعلها بعض الأحيان بيان السنة فلا بأس بذلك.
أحسن
الله وإليه التوفيق. نعم.
أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك
مشروع؟ لا ينبغي أقل حالة الكراهة.
نعم.
لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب فيسلبها سردا ثلاثة بشهر واحد أو جسد واحد
بدون جلوس
بعد نعم.
إلا إذا فعل خمسا أو سبعا.
نعم.
أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأمة على 11 ركعة؟
أنا لا أعلم ما في هذا صلى بعض الليل 11 في بعضها ثلاث ركعات ما في شيء. ولا شيء فلا بأس الأمر واضح في صلاة الليل.
أحسن الله إليك.
لكن إذا اقتصر 11 فهي كيفية السنة والإعلام الناس صلاة حتى لا يظن أنه صحيح هذا فرح على الخير.
ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام.
لا السنة لا تهم عليهم ولا صلاة لا أولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى يصيف كتب الله له قيام الليلة الله لا بقية ليلة الأفضل المأموم يقوم مع الإمام حتى يصيف سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غيره هذا هو الأخوة يتابع الإمام ويكون مع الإمام حتى ينصر والثلاث والعشرون فعلها أمر رضي الله عنه الصحابة ليس فيها نقص ليس فيها خلل بل هي من السنن السنن الخلفاء
الراشدين. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
هذا هو الله أعلم لا حرج في ذلك لكن المقصود أن يستعين بذلك على خشوع في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه لأن ما كل صوت مريح إذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير كما أن الخشوع في صلاته فلا حرج فيها بل قد يشرع على هذا ويؤجر على حسب نيته والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين فإذا قصد ذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته خشوع لحسن صوته وليستفيد من ذلك ويخشع في الصلاة لا لمجرد الهوى والتجول لا يعني لقصد الفائدة لقصد العلم وقصد خشوع الصلاة ثم في الحديث الصحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منشا إذا كان قصد أيضا خطوات فهذا أيضا مقصد صالح.
أحسن الله إليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد هل هذا أيضا مناسب؟
لا أعلم هذا بأس لا أعلم هذا بأس ويكون أنتم يعني أمين إلى أنه يجزم المسجد الذي يأمن قلبه فيه ويخشع فيه لأن قد يذهب المسجد الآخر لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه في صلاته وقراءته لا يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه والأمر لا حرج فيه بحمد الله لو واسع لو انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الرياء أو غيره لكن الأقرب من حسب القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثير مصليه بأسبابه إذا صلى فيه كثر مصليه بأسبابه يتأسون به أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان ألقي عليهم درسا يعني يكون أحسنهم يوجد فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه أو من غيره أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلزمه بالصلاة كل هذا مطلوب.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه أو الأفضل قراءة كاملة؟
الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة إلا أن بعضها الإلقاء ينبغي مستحب يسمعهم جميع القرآن يعني حتى يحصل الجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب ويفيد الناس ولا ما ختم ولا ما قرأ إلا نصف القرآن أو ثلث القرآن، ليس المهم أن يختم، المهم أن ينفع الناس في قراءته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا. فإن تيسر له أن يكمل القراءة الحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عناية بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. فإذا ختم بدون مشقة وأصبح القرآن كله هذا حسن.
أحسن الله. مسألة مدارسة جبريل عليه السلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل بمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟
يستفاد منها المدارسة، ويستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من هو يريده ويدعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للاستفادة، يعني الرسول يأتي من عند الله جل وعلا هو استفيد بين الله ومن الرسول، هذا الرئيس لا بد في ذلك الأشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا درس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة أنفاره هذا مطلوب، كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبرائيل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن من جهة ألفاظه من جهة معانيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الهدية، لا لأن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المدارسة فيها خير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لمن يأتي به من عند الله ويستفيد يأتي من عند الله عز وجل. وفي فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كانت في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب واستشعار الاستعادة أكثر من المدارسة. وفي غيرها من الفوائد شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير الله، عمل صالح لأن فيه فائدة لكل منهما، فلو كان أكثر كذلك يستفيد من أخيه يشجع على القراءة ونشيطه، وقد يكون لا ينشط إلى جلس وحده، لكن إذا كان معه زميل له في دارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له، مع أمر الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهما، كل ذلك فيه خير كثير.
أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة؟
يعني فيه فائدة إفادة لهم، يعني في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان فطر رحمه الله يحب من يأمه يقول له أنه يختم بهم القرآن يحب، وهذا من جزء عمل السلف في محبة سماع القرآن كله، لكن ليس هذا يعني موجبا لأن يعتنى ولا يتعنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، فهذا أولى من قراءة الخامة.
أحسن الله إليكم. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟
لا بشيء، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام
تقدير المصلحة،
فإذا رأى يعني المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأنها أنشط ورأى من نفسه قوة في ذلك ورأى من نفسه يعني تنزلا بالقراءة وزاد آيات ينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حصل صوته وطاب نفسه بالقراءة وخشع بها ينتهي من قراءة أيضا، فإذا زاد بعض الآيات وبعض الركعات أو بعض الليالي ما لا لوم فيها، لا هو سبحانه
أحسن لك. مسألة يعني مراعاة حال الضعفاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح.
أمر مطلوب في جميع الصلوات التراويح في الفرائض.
الفرائض
يعني جميع الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أمن الناس أيكم أمن الناس فليخفف. فإن فيهم الضعيف الصغير والكبير على الحاجة. فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم في قيام رمضان العشر الأخيرة. ليس الناس في سواء الناس يختلفون. فينبغي له يراعي حيالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور. فينبغي له يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو باختصار ولا عدم خطير. فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل.
يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا أنه يطول علينا يعني حد أو ضابط
العبرة بالأكثرية وضعفها. إذا كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من ضعفها مرضه أو كبر سمعه فإنها أحرم أحبها. وإذا كان فيهم ضعيف مرضى وكبار السن ينبغي ما بينهم التحاسن. ولهذا الحاجة من ابن العاصر قال أن يصنع صدر يقتلوا بأضعف الله في الحديث الآخر بين ورائه الضعيف والشبيل كما تقدم. المقصود هو رأي رأي الضعفاء في من جهة تخفيف تخفيف القراءة والركوع والسجود. وإذا كانوا متقاربين رأي الأكثرين
أحسن يعني النافلة والفريضة فيها.
نعم لكن الفريضة أهم الفريضة أهم من فيها النص. نعم
أحسن الله إليك.
ولأنها واجبة على النافلة بخلاف النافلة لو تركوها ما رفعوا.
أحسن الله إليكم. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام هل هناك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتطوير القراءة فيها وتطوير الركوع والسجود؟
كلها سنة قيام صلاة الرضا كلها سنة قيام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام الرضا قيمانا واحتسابا وكما قال ما تقدم من أمنا إذا قامت الصلاة منه مع الإمام شبه قيام الله. ولكن في العشر الأخيرة يجتهد لطالة لأنها تحيا الناس كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة. فلهذا شرع في الإطالة كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ بعض الليالي بالبقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة. فالمحمود صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها. فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما فيه بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يحييها كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك في الحديث. اما في العشر الاخير فكان صلى الله عليه وسلم الليل كله ويقر اهله واشد بإذن عليه الصلاه والسلام. نعم.
يعني فتخص العشر الاواخر بمزيد من
الاعراف المزيد من الاعراف ولان فيها ليله مباركه في ليله القدر. نعم.
احسن الله اليكم. مساله تسميه التراويح هل نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام تسميه لا؟
هذا المشهور ان السلف
نعم
تسميه التراويح كانوا يتروحون قالوا عنهم انهم يتروحون بعد كل اربع ركعات بعد كل تسليمتين يستلقون وقتا يسمي التراويح من أجل استراحتها. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة في حجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع رأيكم بذلك؟
لا أعلم بهذا أصلا والأظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يأخذ المصحف بل يضع يمينه على شماله كما هو السنة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل يضعهما على صدره على الأرجح والأفضل ويخشع وأخذه المصحف يسأله عن هذه السنة ثم قد يسأل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات مع الآيات ومع سماع الإبهام. فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة وأن يستمع وينصت ولا يسمع المصحف. فإن كان عنده علم رد على فتح على الإمام وإلا فتح غيره إلى الناس. ثم لو قلت أن الإمام غلط أنه مفتح عليه لا أضر ذلك في غير الفاتحة إنما يضره فاتحة خاصة ومن الفاتحة في حروف لا بد منها. ولكن لو ترك بعض الآيات في غير الفاتحة ما أضر ذلك إذا لم يكن الله من ينبهه. نعم
أحسن الله عليك. لكن إذا لم يكن هنالك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف
لا أسهل أكون واحد أسهل.
نعم
أكون واحد يفتح على إيمان فلعل هذا لا بأس به. أما أكون واحد يأخذ المصحف فلا خلاف شيء.
أحسن الله عليك. مسألة أيضا القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ
لا بس على الراجح في خلاف من العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان يحفظ أو كان يحفظه الطائفة، وقراءة المصحف من المصحف أنفع للناس وأنفع له، فلا بأس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان أنه كان مولاها ذكران يصلي بها في الليل من المصحف، والأصل جواز سبحان الله، لكن أثر عائشة يؤيد ذلك. نعم
أحسن الله إليك. إنما الأولى القراءة من الحافظ.
لا إذا تيسر هو أولى، لأن فيه أجمع، لأن أجمع القلب قلب للعبث أن المصحف يحتاج إلى وضع رافع وتفتيش الصفحات يصلي عند الحاجة، إذا استغنى عنه فهو أخر.
أحسن الله إليك. مسألة تجويد صلاة التراويح والعناية بإخراج الحروف من مخارجها، بعض الأئمة أيضا تكتب أخطاءهم في القراءة ويلحنون أو لا يتمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة، توجيهكم أحسن
من ذلك؟ سنة، لأن من باب العناية بالقرآن وأدائه على الوجه الأكمل في التلاوة والتجويد، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء يكون له تحيه يقرا كما قرا النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في ادخال الحروف على وجهها بتخفيف مضخم وتخفيف مرقق مد ممدود وعدم مد غير ممدود والادغام فيما لو ادغم ويخفر فيما يخفر، كل هذا من باب تحسين الاقرار، وهو مطلوب مستحب وليس بواجب. الواجب ان يقرا كما قرا العرب حلول ليس فيه تكلف، لكن اذا سار على طريقه معروفه تجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك، بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجابة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم، فينبغي في هذا عدم التكلف، لكن يتحرى القواعد المعروفة في تلاوته ولا يعجل ولا يطول تطويلا يعتبر تلحينا وتبغيط الأحالة إليه، بل يتحرى القواعد من دون زيادة سواء قضى بالحذر أو بالتنفيذ، لكن لا يعجل لا يعجل.
لكن أحسن الله إليك، مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب؟ ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حكم لازم ومن لم يجود القرآن آثما،
كلام جزئي،
كلام جزئي،
نعم ليس بالدليل، ما أعلم عن الدليل، لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة، من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة، أما أن يلزم وأن يظلم ويظهر ويخفي ويرقق ويفخم وأن يظهر أنه لا يلزم، إنما هو أفضل وأحسن وأكمل، لكن كونه محرم أن يقرأ المرقق فخما ومخما مرققا هذا محل الله ولا أعلم عليك دليلا. نعم
أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها،
يعتني بحروف من مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد من دون يتكلف.
مسألة العناية بالوقف والابتداء
كل هذا مسألة حسنة، لأن الوقف والابتداء عناية في المعاني. نعم
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك، هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح، وحيث تجد أن هنالك ارتفاع للبكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج، وما هو يعني في رأيكم الذي تعلمون؟
أنا نصح كثيرا من الاتصال أنصحهم بالحذر من هذا الشيء، وأن ينبغي لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين وعلى الطارئ، والذي ينبغي المؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته، يبكي بين خشية الله يحرص على يسمع صوته وليحذر من الرياء، قد يجره الشيطان من الرياء، ينبغي له في مثل هذا أن يحرص على ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم، ولا نرى أن بعض الناس ليس باختيار بل يحصل له الأمر من غير اختيار، هذا معهون عنه لكن بغير اختيار، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون صوته أزيز كأزيز مجر بن مكع، وجاء العمر لما كان يسمع نهيه من وراء الصفوف، جاء في قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، لكن ليس هذا معنى أنه يرفع صوته بالبكاء وأن يشوش على الناس، بل يغلب له البكاء من غير قصد، فإذا غلبها البكاء من غير قصد قد يحس على هذا ويشوش على الناس، وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحصل له التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام، ما هذا من الصلاة، وليحذر من الرياء في ذلك. نعم
أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين فيتأثر المسجد كليا.
هي كما يشكل معلش
لا
هو لا الحمد لله يعني إذا جعله شيء بالبكاء بكى في شيء الله معلش
أمر يعني محمول
محمول وليس اختياره
يعني بحيث أن يكون معتدل متوسط
صح ولا لا يرفع صوته مهما أمكن وإذا غلب فهو مأذون.
لكن لو زاد الأمر صار هنالك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع لها الشهيد
ما أعلم في الشيء كان باختياره ما أعلم في الشيء إنما عليه الجهاد يجسد ويحس على أن لا يؤذي أحدا وأن يكون عن قصد الرياء والسمعة نحو ذلك فإذا غلب من غير قصد سيء والأمر طهرة الظهر لا حرج عليه والغالب أنه لا يخفى على هذا الغالب أنه يستطيع أن يتحكم
بالله الناس ويتحكم أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آية الرحمة وآية العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه يتأثر وأيضا أن يبكي الناس. ما يرأيك في الترداد الكثير للآيات أربع مرات بعضهم ثلاث مرات أقل أو أكثر؟
لا 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 لقصد حتى الناس على خشوع وتدبر الاستفادة. قد روي عن صلى الله عليه وسلم ردد قال الله تعالى إن تعبدوا فإنه عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العليم. ردد حتى في قال عليه الصلاة والسلام الحاصل إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء ولا لقصد صالح وقصد خشوع قلبه وخشوع من وراءه فيها رابع فلا مانع من ذلك. لكن إذا كان يرى أن ترداده لذلك تزعجه من أحسن من الأصوات يعني مزعجه فترك ذلك حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترداد ذلك لا يترتب إلى خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان ترتب عليه ما في العشر عليه إسعاد وأن الناس لا ينضبطون فلعل ترك ذلك أو لا.
أحسن الله. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أنهم بأن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها.
هذا الاسم اختياري قد الناس تتحرك في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات لكن ينبغي له يعالج ويحرص على أن يخشع في قراءة أعظم ما يخشع في قراءة في دعاء في خشوع في قراءة أهم. وإذا خشع في قراءة في الدعاء كان كله طيب لأن الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب العبادة. لكن ينبغي أن تكون عناية القراءة أكثر لأنه كلام الله فيه هدى ونور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقب خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويبكون عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن فقال عبد الله كيف أقرأ عليه وعليك أنزل قال إنه أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فسكت إليه وقال فرغت راسي إليه وإذا عيناه تبشت يعني يمكي وظاهره أنه البكاء ليس في صدقه بين العرف ذلك بوجود الدمع فدل على ما شاء الله يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك في هذا الله السخير نسمع لصوت أذينا كأذن من يجي من البكاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه بقدر يحصل له صوت لكن ليس بمزعج.
أحسن الله إليكم. يعني في هذا مسألة البكاء بالنسبة للإمام أن يكون في القراءة في قراءة القرآن أولى من الدعاء
لا شك إن كلام الله أولى وإن كان في الدعاء من أسباب الإجابة لكن الأمور ليس على يد الإنسان. الأمور ليس بيد الله لا يخشع عنها ولا أخشع عنها القلوب بيد الله إلا جل وعلا يجعل فيها ما يجعل على خشوع عند وجود الأسباب. لكن المؤمن يتحمل الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءته كما كلام الله سبحانه وتعالى.
من أحسن عليك مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي ثبوت ذلك حرف الله وعلا
ورد في بعض الأحاديث لم تنكم في تباكي لكن لا أعرف صحة رواه أحمد جماعة لكن لا أذكر الآن صحة الزيادة فهي لم تنكم في تباكي لأنه مشهور على الإسلام الألسنة في العلماء ولكن يحتاج إلى مزيد عناية يعني لا أذكر الآن هذا سند.
أحسن عليك. فالتكلف إذا بالنسبة للبكاء للإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا
لا على الظهر يتكلف على الظهر لا يتكلف متى حصل البكاء فالجاه نفسنا لا يزعج الناس ويكون بكاء خفيف ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة حسب الإمكان.
نعم أحسن الله لك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يصنع التأثر يكون هناك خشوع غير صحيح
مثل ما تقدم هذا ينبني على حدود تتباطل التمكت لا بأس. وأنا ما أدخل الآن ما أذكر عنه مظهر لا أظني أنه يستند شيئا من الكلام ولا أننا نراجع إن شاء
الله. هناك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟
ما أعلم هذا شيء من الصلاة لأن يقع النبي صلى الله عليه وسلم لا في تخصيص من العلم، قد يكون بكاؤه عندها لا عندها، وآيات الصلاة لا شك أنها مما يؤثر البكاء، يعني فك عظمة الله وعظيم إحسان فيك مثل قول الحسين قال إن ربه الله فإن خلق السماوات في ست أيام مستوى العرش وحلال النهار طول حديثة على الآية حين إذا تدبرها هذا ما يسبب بخل وحسن ما سبب عنه، وهكذا ما أشبه من الآيات الله لا إله إلا هو علم يشهده الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ملك القدوس سلام الغنم وهيبة العزيز النار وكبر سبحان الله المؤسسون إلى آخر السورة، كل هذه الآيات مما يسبب البخل لتذكر عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسان إلى عباده وكمال معاني هذه الصفات فيؤثر عليه ما يسبب البخل، فالتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا كالتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت في آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت في آية وعيد تعاد، إذا مرت في آيات الوعد دعا، فرى ذلك خليفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن سنة الدعاء عند آيات الرجاء والدعوة عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته. نعم
أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد يؤدي هذا التشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفاله برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك توجيه من سماحتكم
سبق بهذا بحث مع الأوقاف صدر في ذلك التعليمات، وأن ينبغي لأهل المساجد ألا يزعج بعضهم بعضا وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ، هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث هذا شيء مطلوب، لكن إذا كانت المساجد متقاربة يزعج بعضهم بعضا فلولا قفلها عند الصلاة حتى لا يجزي بعضهم بعض في الصلاة لأن يسمع من الداخل، أما عند سماع المواعظ والدروس فينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، وإذا تقاربت تقفل يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن عند الداخل من جهة التكبيرات التسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله ذاك القريب، وهذا صدر في التعليم من الأوقاف عمي على المساحة العلمة. نعم
أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، وأن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟
هذا يحتاج نظر تراعى في المصالح، في المصلحة أكبر في قبلها وفي ذلك، لكن في المصلحة في بقائها أعظم تتركها، فقد يكون قبلها يضر المعارضة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة يخفى عليهم المساجد يخفى عليهم وقت الصلاة، ففي فتح المكبرات مصالح للمهزلين في الطرقات ومن حولهم من البيوت فيستفيدوا، يكون بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته هذا الأمر سهل، قاعدة عين بعض جزئية تغتفر جميع مصالح العامة، إذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قبلها قفلت، ينبغي يراعي لما المراعي مسجده ومحل مسجده وحجز الناس الى قبلها او فتحه، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم
احسن الله اليكم. سؤال حول مساله التغني بالقران، وهل له تحبيس في القراءه؟
هذا جاء في السنه حتى لا التغني بالقران تحسن الصوت، وهو معناه ان يكون هذا الغناء لا معنى تحسن الصوت، يتغنى يحسن صوته من هذه الصحيح ما أذن الله لنبي كأذنه لي، ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حتى يستوجب القرآن يشرب به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل ليس منا من متى أن القرآن يشرب به، معناه التحسين، تحسين الصوت بذلك، ما أن الله ما استمع الله كأدم كاستماع، وهي في مقبلة استماع يدعك الله لا يشرب من خلق سبحانه وتقل بكل سائر الصفات يقال في اجتماعه سبحانه وأذنه وهي لا يقع في غير الصفات على وجه الله بالله سبحانه وتعالى لا شبيه له بشيء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني جهر الصوت جهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن الصوت تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد. ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامن عن مزامن أبي داود. فلما جاء موسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت، قال أبو موسى لو علمت لأنك يستمع لي لحبطت لك تحبيرا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية في القراءة مطلوب ليخشى على القاضي ويخشى على المجتمع ويستفيد هذا وهذا.
أحسن عليك. هناك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من يتغنى بالقرآن تتغني في الساق، أبلي رأيكم في صحة الموت؟
لا أفرحي بها، لا أفرحي بها، لكن في قصة الخوارج المعروفة يأتي في آخر الزمان أغرام فرهاء الأسنان شفهاء الأحلام يقول من طول خير البرية يحقر أحدهم صلاتهم مع صلاتهم قراءتهم مع قراءتهم يبرغون بالإسلام ثم لا يعودون إليه، هذا من عمل الخوارج، فهم يجيدون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحفظوا من صلاتهم مع صلاة وقراءتهم مع قراءتهم، لكن أهل بدع قد يصنعوا له رياء، قد يصنعوا له تكلفهم منهم وبدعة منهم يدعون أنهم بهذا فاضل من قبلهم وأنه أحسن من قبلهم. فلهذا حذروا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أينما لقيتم اقتلوهم فإن في قتل ولا يظلم قتلهم. فالمقصود أن الخوارج عندهم تكلف عندهم زيادة تنطع وابتداء، ولهذا حذروا النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. شهر القرآن وهو شهر رمضان، هنالك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات، ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى؟
ما في حد محدود إلا أن أفضل أن يقرأ في أقل من ثلاثة من حد عبد الله بن عمر، لا يبقى أن يقرأ في أقل من ثلاثة، الأفضل أن يتحرى في قراءته خشوع ترتيل وتدبر، ليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد، فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع تدبر وتعقل في ختم كل ثلاث حسنة. بعض السلف قال انه يستثنى من ذلك وقع في الفضائل، لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره، ولكن ما هو السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن زكاءته وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأه في سبع، هذا آخر ما أمره به، ولا يفرح من قرأ في أقل من ثلاث ولا يقول إلا في رمضان. تحمل بعض السلف هذا على غير رمضان نحن نقرأ، والأقرب إلى الله أعلم أنه يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني وألا يعجل، والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الأمر ينبغي حسب ما جاء في السنة ولو في رمضان.
أحسن الله إليك. هنالك ايضا اصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القران الكريم من صلاه التراويح مع الائمه، وتحدث بعض الاخطاء مثل الامام يختفي بعض الايات، بعض الاشياء توجد في الاشرطه التكبيرات واصوات واشياء، هل من نصيحه لمثل هؤلاء؟
نعم، اذا كان في تسجيلات غلط ينبغي ان لا يشيعوها، بل ينبغي ان يمسحوها بقراءة أخرى سليمة، ولا يظهر تسجيلات فيها خلل من جهة تكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك، أو تكبيرات تشوشت عليها عند التسجيل من مسجد لمسجد أو من إمام لإمام. المقصود ينبغي له في مثل هذا أن ينشر بين الناس إلا ما كان سليما، إذا وجد في تسجيل خلط ينبغي أن يظهروه ويسجلوا من نفس الإمام أو غيره ما هو سليم.
يعني أهمية ترون أهمية العناية في مسألة في هذه الأشرطة؟
لا شك هذا شيء لازم واجب، ولا سنة إذا كان في قراءة خلق أما لإسقاط آيات أو تحريف لا يجوز لهم نشرها، بل ينبغي لهم أن يعيدوا أثره مع الإمام على تيسر أو مع غيرهم. أما أنه يريد القراءة وحسن الصوت بالقرآن سجل قراءة سجل.
أحسن الله إليك. هناك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكتب على من يصلي بالناس إذا حدد مبلغ معين، خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة
تحديدا بينهم. كل هذا من السلف ينبغي لا يحدد، إذا ساعدوه في غير محدد يكون أولى، ولا صار صحيح لا بأس إن شاء الله لو حدده، لكن ينبغي أن تكون المساعدة ما فيها إشارة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قال ادعوا من السلف رحمة الله عليه. وقد سألت من ذلك الحديث والطهير مؤذن لا أخذ على ظن يرى إذا كان مؤذن فيها للإمام، المقصود أن المشارطة غير بالغة، لكن إذا ساعدوه ساعدهم جماعة بالعناية ويمس السيارة والتكاسي هذا حسن من دون مشارطة.
أحسن الله إليكم. في مسألة دعاء في صلاة الوتر، هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص؟
هذا الأفضل، لكن إذا قرأتها بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب حسن، ولا في الأوقات التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح والكافرون والضمحات الثلاثة، لكن إذا تركها مثلا بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السلف في ترك صلاة التهجير تهجير السيدة فلات الإنسان في بعض الأحيان خالية صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنه ليس بلازم، وإذا في السنة قراءتهما في كل جمعة، لكن لا تركها من بعض الأحيان في الشهر مرة في الصلاة مرة يعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس، مثل أن تركها تسبح والكافرون وقل الله في الثلاث الوتر يعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس من الإسلام، لكن الأفضل أن يكرم الناس ويكون غالب عليه الإحسان.
أحسن الله إليكم. ما ورد من قراءة ثلاث سور الأخيرة من القرآن الثلاث الركعات الأخيرة؟
ضعيف نحن قل الله أحد
بعض الأئمة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثم يأتي في قراءة الوتر قل أعوذ برب الناس،
لا حديث ضعيف في
عائشة في رأيه المحفوظ والله أكبر. نعم أحسن عليك. حديث عائشة هذا وجه الضعفي
ما أكبر الآن لكن سنة ضعيف لكن ما أكبر أسباب
الضعف. أحسن الله إليك. أيضا سؤال يتعلق بمسألة الختمة، ختمة القرآن الكريم، لأن الناس يهتمون بموضوع الختمة ومدى مشروعيته، يتكرر السؤال في كل عام
من يسأل السنة يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختمة في صلاة رمضان ولا في هذا نزاع بينهم، فالأولى قوي بهذا أنه يقرأ لكن لا يقول لهذا الناس يتحراه في الدعوات الوفيدة في الجامعة مثل ما رأى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهد جوامع الدعاء ويضع ما سوى ذلك، فالأفضل للإمام في ختم القرآن وفي القنوت تحري جهة الله في الجامعة وعدم قتل أهل الناس يقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد الحديث الحسن في القنوت ويزيد معنا في الصلاة الدعوات الطيبة كما زاد عمر ولا يفتح السنة فلا يطول على الناس ويشق عليهم، وهكذا يدعى في القرآن يدعو ما في الصلاة الدعوات الجامعة يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ويختم في ما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر ولا يطول على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم، وهذا معروف عن السلف تلقاه خلف عن السلف، وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة وعناية للسنة يفعلون ذلك تلقاه أهلهم عن أولهم وأئمة الدعوة من يتحرى السنة ويحرص عليها، فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب لما فيه من تحري في إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان على سبيل الله أن أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا أحفظ عن كثير في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابة، لكن ما دام يفعله خارج الصلاة فهكذا في الصلاة، الباب هو أن الدعاء مشروع في الصلاة ليس الدعاء مشروع في الصلاة ليس المستنكر.
أحسن الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقم نصا يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟
نعم لا أذكر في هذا، أقول لا أذكر في هذا،
لأن هذا الباب إذا قيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نصا من القرآن أو السنة ربما يفتح أيضا بابا آخر.
لا هذا من جزء إجماع السلف، من جزء إجماع إذا نقل عن الصحابة ومن بعدهم ومن جهة الناس التي يدل على السلف الصالح مسلم لا يدل على باطل. فإذا كانت هذه الصفة قد درج عليها سلف الأمة من أهل الصحابة والأنصار لها ممكن في كل ما من أهل العلم معلوم أن الدعاء في الصلاة مفروض إلى قراءة آيات الدعاء آية العذاب آية الرجاء يدعو الإنسان عندها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم الأحرام. إنما الصلاة فيها إذا كان في داخل الصلاة أما في خارج فلا أعلم أن يجعل ذلك المستحب الدعاء بعد ختم الأحرام بخارج الصلاة. لكن في الصلاة هو الذي يحصل في حديث الآن من البحث فلا أعلم عن السلف أن أحد أنكر هذا في داخل الصلاة كما أن لا أعلم أن أنكرها خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه أنه قر ماله عند السلف قد ترجع عليه أولهم وآخرهم. فمن قال إنه المنكر فعليه الدليل ليس على من فعل فعله السلف الدليل على من أنكره وقال إنه المنكر من أو إنه بدعة. هذا من ترجع عليه سلف الأمة وسعوا عليه تلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون وفيه الدعاء في الصلاة المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فينبغي أن يكون هذا من جزء ذلك.
هل ينبغي أن يكون مثلا بعد رفع من رفعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت كأن بعض
لا 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 يقرأ المأمور إذا كمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو الأخيرة يعني بعد أن يكمل قراءة القرآن يبدأ يدعو ما تيسر في أي وقت من الصلاة في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة أو إذا ختم بقراءة المأمور في القرآن في آخر ركعة في آخر ركعة الوتر كل ذلك لا بأس لك المهم أنه عند القراءة آخر
دعاء يعني ولو قال
لا السنة لا يطول السنة يقتصد ولا يطول على الناس. السنة أن تكون الدعوات محدودة مثل شيء يطال الصدق على الناس لا في الوتر لا في القنوت ولا في دعاء خطوة السنة أن الإمام يتحرى الاختصار والدعوة في الجامعة ولا يصدق على الناس.
أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشبع الصلوات من جنس هذا الدعاء
لا قد يكون قد دعا قبل الركوع ولا سبب الركوع وإن كان الأكثر عليك بعد الركوع لكن هذا يعني أنه لا تقل
أكثر بس هذا أنس قلت في الوتر أحسن الله عليك
هذا هو الأمر في آخر القرآن لأن أسباب قراءة القرآن أسباب قراءة القرآن انتهى من قبل من ختم القرآن هذه القرآن والشيء عند سيده يشرع كما أنا مثل يشرع في القنوت عند مثل هو الركعة الأخيرة بعد ما ركع بعد ما رفع من الركوع مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن يعني نعمة عظيمة أنا الله بها الأرض ثم أنهى كتاب الله وكمله فمن هذه النعمة يدعو الله يتعافى من هذا الكتاب وأن يجعله من أهل ويعينها على ذكره وشكره ويصلح قلبه وعمله لأنه بعد عمل صالح كي يدعو في آخر الصلاة وأنت بنهايتها بالدعوات العظيمة قبل أن يسلم يدعو أن الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها وهكذا يدعو في قنوت بعد إنهاء الصلاة وإكمالها.
أحسن عليك. لكن المسألة الآن صار هناك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختم.
هذا يبكي فيها قبل الدعاء أسبابها خرج قبل الدعاء لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا ولم ينتقل المسجد ويقصده إذا كان قصده خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء مستجابين لهم يرجو أن الله يجيبهم ويكون معهم.
يعني ترون أنه لا بأس من تبعه من مكان الله
إذا كان قصده صالح فنية صالحة
وتتبع الختمات
نعم المسجد إذا كان لقصد صالح كذلك ينفع الله بذلك ويقبل الدعاء فهو معه.
والسفر كذلك إلى مكة والمدينة
القربة وطاعة سبحانه
من هذا خاصة يعني
للعبرة والإخلاص نفس الحرارة وهذا قربة ما في شيء كان والله ما هو غيره وما في العظيم بإذن الله لا حرج في هذا.
قد تحصل الله لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين
ولا يعني حضور الختمة هنا صلاة في الحرمين
نعم
ثم الصلاة قد يكون مع عبرة وخير اللي يجبه إلى خير.
نعم هناك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال يتعلق بمسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت هل يعني ينبغي للإمام أن يخير مرة ومرة؟
لا لا يتحرر أجهة الناس بجهد أحد لا في أحد ما جمع أن أبوه نبي الحسن يزيد عليه ما تيسر اللهم هدنا لهم هديت الآخرة يزيد ما تيسر عن الدعوات الجامعة كما زال أمر الله من يستهلك ويستهلك الآخر.
نعم يعني لو أتى بأدعية
لا
من جوامع الدعاء بحيث أنه يكون معتب لا يطيل إطالة
ليس في إطالة ولا بشق على الناس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأثابكم
وفضل الله خير الله وفضل الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد فقد سبق لنا في اللقاء الماضي إلقاء بعض الأسئلة على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أسئلة تتعلق بصلاة القيام والتراويح، ونواصل ما بدأناه في الحلقة الماضية. والسؤال إلى سماحته يقول: الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والذي جاء بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي علم أن يقول في قنوت التوحيد اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ولم ينكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني. لكن من حيث الأصل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا العظيم، وكحديث رواه ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا. ثم قال إذا جاء أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. هذا أحدهما ما جاء في معناه يجب على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت يبدأ بالحمد والصلاة على النبي يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل دعاء في السجود. وإن كان صلى الله عليه وسلم مشروعا وخلوا الدعاء أيضا، لكن لم يبدو أنه جاء في سنة الأحاديث أنه قال في السجود ليحمد الله ويصلى على النبي، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أقرأ ما يكون معلوم ربه والصلاة فأكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أن الركوع فأعظم في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام لا يستجاب لكم الحل يستجاب لكم. ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء السنتين كان يدعو من السنتين قد اغفر لي رب اغفر لي، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام له دعا بها اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ولم يذكر في الرواية انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. يظهر من هذا أن استحباب الحمد والثناء في أول الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في الدعاء الذي يدعو به الإنسان. لكن الدعوات المنقولة التي نقلت عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها الحمد والثناء في أمامها الأظهر أنها تؤتى بها على ما نقلت، وألا تبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يتنص. ولو بدأ الإنسان بحمد الله وصلى الله عليه وسلم لا في هذا بأس عملا بالأصل، ولكن لا أعلم أن أحدا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في دعاء القنوت. فالأفضل عندي والأقرب عندي أنه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كما يقل. وقد أدرك مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت في رمضان. ولم اعلم الى يوم هذا عن احد من اهل العلم او من الصحابه وهم افضل الخلق بعد الانبياء، لا ما اعلم عن احد بدا الموت في هذا الحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجد شيئا يدل على ذلك ثم الحديث حجه على من لم يحفظ. والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. كذلك هناك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد الله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل لأمة السنة.
لا بأس أن يقول الإنسان ما تسمع الدعوات وإن لم تنقل تخلي الدعوات نفسها صحيحة فلا بأس أن الدعاء بها وإن لم تنقل. ليس من فرق الدعاء يكون الدعاء منقولا بمحذورة لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم النبي لما علم المسعود فعل تشهد قال ثم ليتخيأ من الدعاء عجله لفين لم يحدث لو في الأصل الآخر ثم ليختر من المسألة في المسألة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من عبد يدعو الله بدعوة ليس في إثم ولا قطع صحيح إلا عقبه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل لك وأنت في الدنيا فإما أن كنت خلف الآخرة وإما يسعى عنه يسلم في ذلك. قال يا رسول الله إذن نكفي قال الله أكبر لا يقصد الدعاء عن دعاء يدل ذلك على أنه رواح الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته والحاجات تختلف. الذي مثلا بحاجة إلى المال يقول اللهم اللهم رزقا طيبا اللهم بحاجة يقول مال الحلال ولو بحاجة إلى الزواج يقول اللهم يسر لي أنا الزوال اللهم إني على أمر الزوال اللهم يسر لي زوجة صالحة والذي يحتاج إلى الجزية يقول اللهم هب لي من أبوها جزية طيبة اللهم يسر لي جزية طيبة والذي في حاجة إلى مسكن يقول اللهم يسر لي مسكنا صالحا والذي في حاجة إلى حاجة مسائل أخرى يدعو ربه إذا من الأسف فيها مسائل التي يحتاجها والله في هذا واسع الحمد
لله. نعم لكن العناية في المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون
الدعاء له أفضل وليعتني في الإنسان يدعو به هذا أفضل لكن الحاجات الأخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبها.
السجد الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون مالك توسع في بيان مثلا أمر إذا دعا طلب الجنة توسع في صفاتها من باب الترقيق أو كذلك الاستعاذة من النار صار يصورها من باب التحذير
يعني في هذا الشيء إذا كان المسجد يتخلف
نعم
لكن سجعا من يتخلف أما التخلف فلا يمر ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم من سجع قال هذا سجع كسجع كهان الحديث حمل من النار هذا في مدر لكن إذا كان سجعا من غير متخلف فقد وقع في كلام من الأخير وكلام من الأخير فالسجع لم يتخلف لا حرج فيه وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنة أو النار والتطبيق والحديث والطلوب كذلك لا نعلم عنه بأس.
نعم أحسن الله. الدعاء المأثور إذا ورد بالصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو أو يأتي به بالصيغة الجماعة؟
هذا يدعو صيغة الجماعة.
اللهم يا
اللهم اهدني من هديت هذا واحد إذا كان الإمام يقول اللهم اهدني من هديت اللهم أنجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم يسر أمورنا وأصبح
اللهم
قد زاد لك.
نعم
هل يدعو نفسه يدعو المأمون؟
نعم أحسن عليك. مثل أيضا دعاء السيد الاستغفار إذا كان للمرأة اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني
إيه؟ الله هي قال دعت بها على الغرب ما في معنى لأنها عبد من عباد الله يتجوز في غرفة العبد.
نعم
ولا الأمر في هذا واسع وإذا قال سواء أمتك بدل عبدك ما في حسن لأنهم باب رواه من معنى
نعم
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك يقال فيها خلقتني وأنا أمتك
نعم
ما نالك وإن قال وأنا عبدك يعني أنها أمتك قصدها يعني أني أمتك فلا حرج في هذا.
نعم أحسن الله إليك.
يعني حصل على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم السؤال على الوارد.
نعم أحسن الله إليك. أيضا موضوع هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الاتيان بها وذكرها في الصلوات.
إذا كان على قصد الدعاء ربنا أدخلهم بالحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية على إذا أتى بها على سبيل الدعاء لا بأس حتى في السبيل.
أحسن الله. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعد ما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ثم بعد لآخر الليل فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟
ما لك بأس أن تصلي غير ما لا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل.
نعم
هو يسبق عليه المقام من حتى يصلي لأنه لما حتى صلى الإمام زاد ركعة لوصلاة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل لا بأس بها ولا تخرج به عن كونه ما قام عنه بل هو قام عنه حتى صح.
أحسن الله إليك.
لكنه لا ينصر معه بل تأخر عليه.
أحسن الله إليك. بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يسرعون في ختم القرآن في أو وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والإتيان بالعمرة في رمضان، وقد يوكل على الجماعة إماما آخر، ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام الصلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون التوسيع في ذلك؟
العياذ بالله يتوسع في هذا الأمر وعدم تشديد، والأسلم إذا كسر نائب صالح يكون في قراءة وصلاة فيها الإمام أو أحسن من الإمام فالأمر في هذا واسع جدا. المقصود يختار لهم إماما صالحا لا صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله، ثم يكون يعجل في صلاته ويعجل في حركته سيشق عليهم من أجل العمرة ما ينبغي له، ينبغي له يصلي صلاة رافدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا يشق عليهم ولو لم يعتبر ولو لم يختم أيضا إذا كان ولا بد من عمرة فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم. وفي إمكانه مثلما تقدم يلتمس لهم أن يلتمس نائبا صالحا يكمل بهم الحمد لله.
أحسن الله إليك. لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس في المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي والأولى أن يكون
الأمر في هذا التسامح لأن المدة قصيرة على يومان ثلاثة أيام مدة قصيرة وقد جرت على المسلمين في الاستنابة ولا ينبغي ذلك. إذا كان النائب صالحا بهذه النيابة في حدالته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن الإمام فلا نعلم في هذا شيء من المحمد والاستنابة جائزة الحمد لله. نعم
أحسن الله عليك.
الاستنابة لا يسأل كما لا يسأل الصديق حسن الله أبو بكر الصديق يصلي بالناس ولما تأخر في شخص بين ابن أحسن الله بن عوف أمره طلب بلال منه أن يستدع يوم الناس فوافق الصديق، ولما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ذات يوم عن صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عبد الرحمن العوف يتقدم فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن في ركعته الثانية فلم ينكر عليه الصلاة والسلام فصوبهم وحسن فعلهم وصلى بعبد الرحمن في ركعته الثانية، ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى ما عليه فهو المغيرة بفعل رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليك. هنالك الآن أجهزة حديثة تضفي على صوت الإمام والقارئ نوعا من فخامة الصوت وقوة بحيث أنها على أنواع، منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر، وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هنالك تسجيل عند الأخوة على هذه الأنواع، أحببتم أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة أو أنكم رأيتم يعني أن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون. أحسن الله عليكم.
أما إذا كان فيه صدى فالصدى محل نظر، أما إذا كان يحسن الصوت من دون صدى فهذا طيب، فما حسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسن صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه ينفع الناس وسبب دقة القلوب فهذا أمر مطلوب، أما الصدى فهذا محل نظر إذا كان لا يشغل على المسلمين ولا يحصل به يعني ارتباك لهم في ما يسمعون بل يسمعون اشتغالهم من دون اشتباه في قراءة الإمام وفي ركوعه وسجوده في جميع حالاته إنما وجر وكفر لا يضر ولا يغشر ولا يشوش فالأمر هذا الحمد لله. إذا كان فيه نفع فائدة من المؤمنين من جهة أنه رفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت في المكبرات أو يحصل تحسين الصوت وإن كان له صدى لا يؤذي.
نعم موجود مع الأخوة الآن نوع من
هذا
الأطراف المستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين يصل طعمها إلى الحلق فهل تفطر ومن مكوناتها الماء؟
أما الأنف فلا يجوز التعطيل فيه لأنه منفذ واضح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبعد في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا يقطر في وقت الصوم يعني يذهب إلى الحلق ويذهب إلى الرأس، أما العين فهي أسهل والأذن أسهل لكن في الليل أصلح وأحرق، ولو خرج النهار لا يفطر. فحين وجد طعما له في الحيض ففي خلاف بين العلماء، والقضاء أحرق، فإذا قضى احتياطا أحرق إذا وجد طعمه في الحيض. أما الآن بكل حال لا يفطر فيه في هذا حال الصوم إلا لمرض وجد الفطر. أما المرض لا يجد الفطر فلا يفطر فيه فأخر من الله، لأنه من فضل الله إن حدث من الآن في ذلك الحال مشروعة. نعم
أحسن الله. وهناك أيضا بعض المخاخات التي تستعملها من عنده ورق يضع في حلقه،
هذا عند الله المسجد عنده حرج في ذلك، إنه لا حرج في ذلك لأنه ضرب ضروري وليس من نفسه طعام الحرام ويضطر إليه نفس كل شيء يضطر إليه لا بد منه، حتى لو قلنا يفطر الصوم فهو محتاج إلا في القضاء أيضا لا حيلك فيه، فالله في الأقرب والأظهر أنه لا يفطر الصوم إن شاء الله. نعم
أحسن الله. مسألة استعمال معجون الأسنان، رجل استعمل المعجون هل شيء
لا معجون لا شيء مثل ما إذا مضبط أو تستعمل شيء غير معجون في هذا البلد لا يبتلعه
نعم
ينشره فلا يضبط. نعم
وأحسن الله. أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حصل الإنسان عنده مزيد،
هل التحليل فلا بأس قصد التحليل صواب أنه لا يبطل الصائم كالإبر التي للخسين الألام تجهيد العلقة في العضل كلها لا خطر، وإنما التي تفطر الإبر التي غذى بها المريض، وهكذا التحليل المتاعات لا يبطل الصلاة، لكن الشيء يكون كثير ليس عافية بعض المرة زرع الدم هذا لا أو احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط، وإن في الأصل أن الإفطار بما دخل لك بحر هذا هو الأصل إلا ما استثني كالحيض هذا نحو نعم. المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضره ولا يضر فضله، وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيه أنه لا يضر، لكن إذا قراه المؤمن من باب الاحتياط ويلحق لهم حيانه وإن كان الأصل عدم القياس ما في مدى الحيطة، وإن كان الأصل عدم القياس على حيانه مع أن خلاف عباده معروف، ولجوا الجمهور يرون أن الحيطة بها مسوف وأن لا يفتل حاجب ولا المحمل، لكن الصحيح أن الحيانة تفرق لصحة الأهل فيها لكن لا يقصر عليها التحليل. نعم نعم
أحسن الله إليكم. ترون أن حديث أكبر الحاجب والمحجوم حديثا ترون صحته وما يعارضه من الأهل التي قيل بأنها ناسخة له
لا هو الصحيح له الناس
نعم
أحسن الله. احتجم هو صائم هذا محمول على أحد أحوال فرق المقيم إما أنه في يوم صائم فيما أو من عبده والنافع والمدرك له يفطر كاشا أو أنه كان في السفر ومسافر له يفطر أيضا أو أنه كان قبل النسخ إذا كانت حجة جائزة في الصائم أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفطر.
أحسن الله. موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء نسبة مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا عن تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة ألفت حكم الشراء
الأظهر لم يكن حكم الشراء لأنها غير مكانة لا في العضل ولا في العور وليس من جنس الأخذ الشرب المعتاد ولا ينبغي التضييق في هذا على المسلمين الله يرضيك الله به المسلم، والأصل عدم الإفطار لا بشيء واضح فلا يلحق به ما ليس واضح، والناس يحتاجون إلى هذا لتسكين الآلام التي تصيبهم في حال الصيام، فالأقرب في هذا والله أعلم عدم الفطر أخلا بالأصل، الأصل عدم العقل.
نعم أحسن الله إليك. هناك ما يسمى بعشاء الوالدين
لكن لا شك أنه إذا فيسر تحجيل الوالدين لا يستعمل هذه الإبر إلا في الليل هذا أحوط، يقول المصلي أنا لا ينوم إلا ما لا ينوم هذا هو أخطر مشتبهات مهما أمكن تركها فهو أحوط للمؤمن عملا بالحديث لا عمل يريده إلا ما لا يريده من الحديث الآخر من اتقى الشبهة فقد استبرع عليه الأمر. نعم
أحسن الله إليك. هناك ما يسمى بعشاء الوالدين عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب بنية الصدقة للوالدين أو لواحد منهما توجيهكم رأيكم في هذا؟
لا 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 بأس سواء صنع طعام ودعا إليه الفقراء أو الجرام والأقارب أو وزعها للفقراء بنية والدين أو بنية أحدهما أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين، والصدقة الميت نافعة مفيدة، والصدقة عن نفس الإنسان وعن من شاء من أقاربه نافعة مفيدة. هذه الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع غير ذلك لا صدقة جارية. الصحيحين أو من قال صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولو توصي أهل هذا صدقت عنه قال نعم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة، كيف يكون صيامه؟
ما دام أنه ليل ونهار يجب عليه الصيام، ما دام أنه ليل ونهار في 24 ساعة يجب الصيام، وإذا وقع في الأمر الذي يخشى منه الهلكة أفطر وقضى، تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقضى. وهو الذي يصيب عطس العارض شمس أصابته أو لأسباب أخرى لإنقاذ غريق أو لأسباب أخرى فيفطر ويقضى، أما إذا لم يستطع أن يواصل الصوم يلزم أن يواصل حتى يفطر ويقضى الشمس. لكن لو عرض له عارض خاف على نفسه منه الهلكة فأنت عند نفسه من الصلاة فإنه يشرب ويوسف ثم يقضي.
كذلك أحسن إليك، من يطول ليله ما يقصر نهاره مهما قصر النهار ما دام هنالك شمس تطلع
8 ساعات ولا 16 ساعة أو أقل من ذلك أنها 7 أو 6 وليل أكثر لا يضر.
أحسن الله إليكم. وأخيرا أيها الإخوة، فإننا نتوجه إلى الله العلي القدير أن ينفع بهذه الفتاوى وأن يجزي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء.